السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرهث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان مما ذكر في سبب النزول فيما تقدم قصة عمر مع زوجته، أنه جاء إليها يريدها للفراش فقالت إنها نامت، فكان عمر رضي الله عنه لم يصدقها فجامعها وهي تقول إنها قد نامت، كأنه ظن بها أنها تريد أن تتعذر. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فشكنا في هذا مشقة شديدة، أنه إذا نام أو صلى العشاء خلاص انتهى إلى غروب الشمس من الغد. وفي قصة قيس بن صرمة أو صرمة بن قيس، قد ظل النهار كله يعمل في عمله في حر شديد، فلما غربت الشمس وأفطر صلى المغرب وسأل أهله عن الطعام فقالوا ما في شيء، جلس ينتظر فنام، فجاءت امرأته بالطعام وجدته قد نام. الآن صيام وحر وتعب وعمل ونام ولن يأكل إلا بعد غروب الشمس من الغد، لا شك أن هذه مشقة شديدة. الإنسان إذا اهتم واحتاط لأمره وبذل الأسباب بإمكانه أن يواصل اليومين والثلاثة، لكن إذا لم يحتط لنفسه، إذا كان صائم النمس على جوع مثلا وعامل عملا شديدا في حر النهار وجاء ليأكل فحصل له ما حصل من النوم، ما أشقه على النفس، وإلا واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم ويومين فرأوا الهلال، ولو تأخر الهلال لواصل بهم كالمنكل لهم، يعني صيام يومين أو ثلاثة، لكن مع الاهتمام والاحتياط للنفس الذي بيواصل ويعرف أنه بيواصل له بآكل، أولا قد يخفف من العمل الذي يشق ويكون محتاطا للأكل قبل ذلك والشرب، لأن الجسم ينشف مع الحرارة، والصيام في أيام الحر الشديد مؤثر على البدن، وإن كانت الأبدان تغيرت وتحملها اختلف عن السابق، كانوا يتحملون شيء أكثر مما تحمله أضعاف مضاعفة، والله المستعان. فمما ذكر قصة عمر رضي الله عنه، وقصة في الجماع، وقصة قيس بن صرمة وصرمة بن قيس في مسألة الأكل، فأنزل الله الفرج والتخفيف، والحمد لله. نعم.
وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر إذا ما الضجيع ثناجيدها تداعت فكانت عليه لباسا. وكان السبب في نزول هذه
بعض الآية بعض المترجمين الجهلة اللباس في بعض الجهات يطلق على على السروال، أنت تسمونه لباس ونحن نسميه لباس، كان وانقرض هذه التسمية. فالمترجم ايش قال؟ هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون. جهل يعني المترجم ينبغي أن يكون فاهم عارف حاذق أمين، ما يكون بهذا المستوى. وترى الملائكة حافين من حول العرش، وش ترجمه؟ قال غير منتعلين. وخذ من هذه الأمثلة المضحكة. ولذلك المترجم يجب أن يكون ثقة أمين عارف بما يترجم، لأن الترجمة في الغالب للمعاني، الترجمة الحرفية قد لا تتيسر في كل كلمة للمعاني، فإذا لم يكن فاهما للمعاني وإذا اشترط ذلك في الرواية بالمعنى في لغة واحدة، فلأن يشترط ذلك وأشد منه في ما بين اللغات من لغة إلى أخرى. وذكر عن بعض المشايخ أنه يقرر درسا في العقيدة وعنده مترجم، فانتبه له واحد من الحاضرين قال ترى يترجم على عقيدة أخرى، أنت تشتغل على عقيدة السلف أو يترجم لك على عقيدة أخرى، وش يدريه الشيخ؟ والحاضرون من طلاب العلم وش يدريه؟ فالخلل كبير في مثل هذه الأمور، فيجب أن ينتقل ترجمة وناس أكفاء يعرفون المعاني وما يحيلها، وأيضا ثقات يؤتمنون على العلم وعلى الدين. نعم. وين؟ هو يرجع، هو لابد من أن يكون عارف. بالنسبة للقرآن لأنه لا يترجم حرفي إنما يترجم المعاني، لابد أن يرجع إلى تفاسير السلف ويفهمه، يفهم المعاني. نعم.
وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل. وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال
عمر رضي الله عنه خالف هذا النهي شكا في كلام امرأته. لو كان عمر هو الذي نام رضي الله عنه ما يظن به أن يجامع امرأته بعد النهي، لكنه ظن أن المرأة تعلل تعذر ولم يصدقها. وعلى كل حال، من كانت لديه الشهوة ولديه القوة والشيطان حريص، لا سيما الشباب الذين يتزوجون قرب رمضان، الأفضل أن لا يناموا في النهار مع نسائهم، سدا للذريعة واحتياطا لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. كثيرا ما يكثر السؤال عن هذا من الشباب، وأغرب ما جاءنا من الأسئلة العام الماضي في 80 من عمره وزوجته هي الأولى، لكن الشيطان حريص يقول إنهم ينامون عراة في نهار رمضان، هل في بأس من أن يمس الجسد الجسد من غير جماع؟ يقول ما اللي حادكم على هذا؟ يعني ما في شيء يستدعي هذا الأمر، ما في شيء يستدعي. يعني إذا خيف من الشباب أو من الكهول أيضا نعم، لكن الشيوخ كبار متاع الدين أعمار الأمة من 60 إلى 70 متعدين هذا بمفاوز وينامون عرات، يعني وين الحياء؟ وين الدين؟ وين الاحتياط للدين؟ قال: لا ما في شيء، ما في إلا لو قال مير الجو حار وانت برد وما أدري إيش ممكن، لكن ما قال هذا، كأنهم تعودوا على هذا في النوم، والله المستعان. فالاحتياط للدين واجب، احتياط وسد الذرائع، وكون الإنسان يبعد ولا يحوم حول الحمى لأن من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. وهذا الشخص أجزم أنه في خلال الأشهر الماضية ما أظن، لكنه الشيطان يريد أن يبطل هذه العبادة. لا، من سافر ليفطر حرم عليه ذلك، من سافر من أجل أن يفطر حرم عليه ذلك. نعم.
وقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة. فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: وماذا صنعت؟ قال: إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت خليقا أن تفعل. فنزل الكتاب: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
الرواية الأخرى وهي أقوى من هذه التي فيها أن المرأة هي التي نامت، وأن عمر لم يصدقها، وأن كانت تتعلل بذلك وتتعذر به. نعم. وعمر بشر ليس بمعصوم، لكن شأنه أعظم من ذلك. نعم. ولو كان لا، هو المسألة أم عمر ولا امرأته، لكن حنا نقول إحسانا للظن بعمر وما كان خليقا بذلك مع ما عرف عنه من الشدة والقوة في أمر الدين، ما يتصور منه هذا. نعم.
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا. وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرواية التي قبلها تقول أنه ما أكل، وأنه نام جائعا، وأنه غشي عليه من الغد. نعم.
فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وقال هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله. فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعتل فواقعتها، فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي لهيعة قال عن ابن أبي لهيعة عن ابن لهيعة قال حدثني
من أشهر الرواة ابن لهيعة، وفيه لأهل العلم 13 قولا، أكثرها على تضعيفه واحترقت كتبه، فحصل في حديث التخليط فضعف بسبب ذلك. فمن أهل العلم من ضعفه مطلقا في جميع ما يرويه، ومنهم من ضعفه فيما عدا روايته عن العبادلة، ومنهم من قواه واحتج به. وابن حجر اضطربت أقواله فيه، فمرة حسن له في فتح الباري وقال في التقريب صدوق له أوهام أو قال يخطئ، ومرة ضعفه ضعف الحديث بسببه في مواضع من فتح الباري وغيره. وعلى كل حال المرجح في أمره التضعيف، لكنه تضعيف يقبل الانجبار إذا جاء الخبر من طريق غيره فإنه يرتقي حينئذ، والله أعلم. نعم.
عن ابن لهيعة قال حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت، فقال ما نمت، ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الآية. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس: فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا.
صرمة بن قيس، ويقال قيس بن صرمة. نعم، وهو أكثر. نعم.
وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان
عتيبة
والحكم بن عتيبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:
الشراح يقولون إذا مر ذكر الحكم بن عتيبة قالوا بتصغير عتبة الدار، أنت إذا سمعت هذا خلاص ما تنسى. كثير من الكتب يتصحف فيها الاسم إلى عيينة، لكنه بتصغير عتبة الدار، يعني وش يصير؟ عتيبة. نعم. والشيء هؤلاء هي مروية عنهم بالأسانيد في التفاسير المسندة، تجدهم في تفسير ابن جرير مثلا، وبدلا ما يقول عنهم بالأسانيد يجملهم في تفسير ابن أبي حاتم، بعضهم هنا وبعضهم هناك وبعضهم في كتب أخرى، فالمسألة موجودة. وبعض المحققين يخرجوها. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الجماع. وقال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس
أو البكري شندك هي عفنا عندي معلقن عليه حاطن عليه رقم الشيخ
لا
ها ها بالنون
اللي حط رقم الله يحفظك من طريق عمرو بن مالك وهو النكري
خلاص
صدوق له أوهام كما في التقريب
إلى النكري بدم الأزهرية النكري نعم.
وقال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال: ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة: وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول: ما أحل الله لكم. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو اتبعوا؟ قال: أيتهما شئت، عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله،
لأن الرسم واحد، وفي وقتهم ما فيه نقط، الكتابة تبتغوا واتبعوا ما فيها فرق إلا بالتلقي، فكل يقرأ بما سمع. مثل تثبتوا وتبينوا، كلها مقروء بها. نعم.
وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، كما جاء
اللبس من فهم الخيط، من فهم الخيط كما سيأتي في الأخبار عن عدي بن حاتم وغيره، قال من الفجر خلاص انتهى، ارتفع اللبس، إنه في أول الأمر ما نزلت من الفجر فوقع اللبس. نعم.
كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري قال: حدثني ابن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر، فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين عن الشعبي قال أخبرنا عدي قال أخبرني عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض قال فجعلتهما تحت وسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته بالذي
قل أنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله شو اللي عندك
فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت
عندي فلا يتبين لي الأبيض من الأسود فقال فلما أصبحت يعني إلى متى ما تبين له لا اللي عندك أوضح
نعم
فلا
ها
نصف طيبة فلا
وانا عندي فلا يتبين لي الابيض من الاسود ايش باقي عندك
الابيض من الاسود
وبعدين
لما اصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الى متى ما تبين له
ما تبين
الى ان اصبح ما تبين له الى ان اصبح
لا انه لا تبين لم يتبين له اصبح ظهر الصبح يعني انه لم يستفد من هذا الابيض الاسود من الكلام
امسكت فيه فيه لا لا ذاك أوضح أوضح اللي عند الشيخ نعم إلى متى لا طيب لا يتبين إلى متى غدا قبل أن يتبين له ها شو معنى أصبحت ها؟
لما أصبح يريد أن يخبر النبي
صلى الله عليه وسلم إيه لا لا في كلمة أمسكت في بعض النسخ مثبتة هنا.
لكن المرجع المسند.
صحيح.
هذا هذا المعنى واضح. لكن المسند الشيف. الأبيض من الأسود. ها؟ إيه لكن أنا أقول متى تبين أو ما تبين إلى أن ذهب لأن في أمسكت هنا ها؟ على كل حال
أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه
ها؟
يقول أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه
ما يحتاج أن يقول هذا الكلام بالنسبة لابن كثير ما يحتاج أن يقول المعلق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه لأن ابن كثير يحفظ المسند عن ظهر قلب ما يحتاج يقول أخرجه بسنده ومتنه أخرجه يقوله إذا كان من شخص ليس بهذه المثابة بالنسبة للمسند وهو يقدم المسند في التخريج على الصحيحين لا لأنه أصح لكن لعنايته به عناية شديدة وجل أحاديث الصحيحين موجودة في المسند نعم
فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان لا يسع لوضع الخيط الأسود والأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال
يا هنا في الطبعة القديمة يقول قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المعنى هذا ظاهر واضح، لكن المرجع إلى الأصل. وبعدين
فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله
في سقط، فلا يتبين إلا متى؟ لا في سقط.
أحسن الله عليك. لأنه طال عليه هذا فذهب مستفتيا إلى الرسول في الصباح، لا يقتضي أن يذكر متى أمسك.
طيب لما أصبح ما تبين إلا أن أصبح؟ ها؟ شو؟ فلم يستبين. إيه؟ إيه فيها طي، فيها طي. سم سم عندك منصوبة شو؟ هي ممنوعة من الصرف فلا تنون، لكن إعرابها تبع لما قبله. ايش عندك انت؟ ابيض منصر. نعم.
فلما اصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، قال ان وسادك اذا لعريض ان كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الالفاظ إنك لعريض القفاء، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. ويفسر
أظن هذا ما منقول في تفسير الزمخشري، ولا شك أن أهل اللغة أو البلاغة بالذات يكنون بعرض القفاء عن الغباء، والزمخشري هذا اللي يهمه، ولا هذا صحابي ما يقال فيه مثل هذا الكلام. عندك تعليق عليه؟
هنا
شو يقول؟
قال هو بالكشاف للزمخشري ولا يليق بمقام الصحابي.
ايه هذا الاشكال، الزمخشري تهمه البلاغه لكن ما يهم شان الصحابي رضي الله عنه وارضاه. نعم.
ويفسره رواية البخاري أيضا، حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار.
يعني في أول الأمر ما نزل قوله جل وعلا من الفجر، ما نزل، بقي الإجمال والإبهام، وعادي أن الناس يظنون بالخيط الأبيض الحقيقة. لما نزل من الفجر ما في احتمال. نعم.
وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال الإمام
أكلته.
حسن الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر كما جاء
إلى قريب انفجار إلى قريب انفجار الفجر.
إلى وقت
إيش عندك؟ قريب. نعم.
كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم ابن حاتم الحمصي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغذاء المبارك.
الغداء. هلموا إلى الغداء المبارك.
أحسن. سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام
الغداء بالدال.
الغداء المبارك.
الغداء أكل الغدوة فيما يقابل العشاء، ما فيش اسمه غذاء عند المتقدمين، يسمون غذاء إما غدا وإما عشاء. ها؟ غدا اي معروف
السحر.
ها؟ لأنه في مقابل العشاء، أكلة العشي. نعم.
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار كما قال تعالى.
عاصم في حفظه ضعف، عاصم حفظه بالنسبة للسنة فيه ضعف، وإتقانه للقرآن معروف، ولا تلازم بين هذا وهذا. نعم.
كما قال تعالى فإذا
فيه ما فيه. نعم.
كما قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أي قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر،
لأن الغاية طلوع الفجر المنصوص عليها في الآية. نعم.
حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود، وعطاء والحسن والحكم بن عيينة ومجاهد
عتيبة
والحكم بن عتيبة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد، وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد، ولله الحمد.
نعم، الغاية الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، فلا أكل بعد طلوع الفجر، فلا أكل بعد طلوع الفجر، واللزوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يعني من عرف أو من ذكر عنه أنه أكل بعد طلوع الفجر، لا لأنه ينازع في البداية، وإنما ينازع في طلوع الفجر كما يختلف فيه الآن. يعني بعضهم يقول أن الفجر على التقويم، بعضهم يقول أنه متأخر عن التقويم، ولذلك يحفظ عن بعضهم من المنازعات ومن الأشياء التي تؤخذ عليهم أنهم لا يصلون حتى ينتهي الناس من صلاتهم. وشوهد في الحرم من إذا سلم الإمام أقام صلاته، منازعة في وقت طلوع الفجر، لا منازعة في البداية المحددة بنص القرآن. ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يوجد ولا يسوغ أن يوجد. نعم.
وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها،
على طريقة الفلكيين في تقدير النهار. الفلكيون يقولون النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، وأهل العلم من المتشرع يقولون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بداية النهار. نعم.
قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه، لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
لو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كما في الحديث. نعم.
هذا لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر. ورواه أبو داود والترمذي، ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصدع المصعد ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير: سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سوادة بن حنظلة عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكنه الفجر المستطير في الأفق. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية مثله سواء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، أو قال: نداء بلال، فإن بلالا يؤذن، أو قال: ينادي لينبه نائمكم.
يؤذن بليل، فإن بلالا يؤذن بليل، أو قال: ينادي. فإن النداء هو الأذان. نعم.
فإن بلالا يؤذن بليل، أو قال: ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا. ورواه من وجه آخر عن التيمي به. وحدثنا الحسن بن الزبرقان النخعي قال: حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق. فإن
قال الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. ساقط عندك؟
ساقطين.
ها؟ إيه. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا، وأما المستطير الذي يأخذ في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. إيه، قالوا هذا مرسل جيد، هذا كلام بكثير. نعم. ها؟ نعم. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا. عندكم الباقي؟ وأما المستطير، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحرم الصلاة، يحل الصلاة ويحرم الطعام. نعم.
وهذا
ما يلزم. ها؟ حديث كامل موجود في الأزهرية التي عليها خط بن كثير. نعم.
وهذا مرسل جيد. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس يقول: هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعا في السماء، وسطوعه أن يذهب في السماء طولا، فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء، وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمه الله.
قف على المسألة. اللي فيه الاستغفار قبيل الفجر، قبل بقدر ما يتسحر في الصائم ممكن. وين اللي أكل قبل الأذان؟ هذا ما حقق السنة التي فيها تأخير السحور.
الرسم العثماني ركن من أركان الأربعة للقراءة. المصاحف المكتوبة عن الفارس، المصاحف اللي يكون هذين الأخوان بالأرض الخط الفارس يعني.
خط لا أثر له.
إيه ولكن
مثل ما تكتب خط الرقعة وخط لا.
في اختلاف في الرسم، قارنت في بعض المواضيع ما أدري إيش.
على كل حال على حسب ما بلغهم.
ومطبوع هنا في جملة
يعني ما بلغهم.